إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، تحدثنا في الجمعة الماضية حول بعض الآداب والأحكام المتعلقة بالبيوت، حتى يكون بيتك أيها المسلم بيتا محفوفا بالراحة والطمأنينة، محفوفا بطاعة الله عز وجل، بيتا تحل فيه السعادة بإذن الله. وبقي من تلك الآداب والأحكام ما نكمل به ذلك الموضوع. فمن تلك الآداب ومن تلك الأمور العظيمة التي إذا حرص المسلم على إقامتها في بيته كانت سببا للخير بإذن الله عز وجل، الحرص على تعليم الأهل والنصح لهم، وهكذا الحرص على تعليمهم أمور دينهم. تفقد أهلك أيها المسلم، تفقد أبناءك وبناتك، هل هم يقومون بعبادة الله عز وجل كما أمرهم الله؟ تفقدهم في حالهم مع الصلاة، تفقدهم قبل ذلك في حالهم مع توحيد الله عز وجل، وهكذا مع أمور الشريعة، وهكذا أيضا تفقدهم في أحوالهم مع التخلق بالأخلاق الحسنة والآداب الجميلة. فإن هؤلاء الأهل هم في عنقك أمانة ومسؤولية، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هل استشعرنا هذا الأمر الإلهي العظيم؟ هل كل واحد قام به كما أمره الله عز وجل؟ يسعى المسلم في وقاية نفسه وفي وقاية أهله من النار. سعيك في وقاية أهلك من النار يكون في النصح لهم وفي تربيتهم التربية الحسنة، وهكذا في تفقدهم كيف هم في عبادة الله عز وجل. من منا قد جلس مع أبنائه وبناته وتفقد حالهم مع الصلاة؟ هل هم ممن يصلون أو يلهون عنها؟ هل هم ممن يؤدون الصلاة كما أمر الله عز وجل وكما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يصلي؟ ربما تكون عندهم إخلالات في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، فهل يكون المسلم حريصا على تعليمهم أمور الصلاة؟ إن القليل من الناس
من يحرص على مثل هذه الأمور. تجد البعض من أولياء الأمور يسعى إلى تغذية أبنائه وبناته وأهله تغذية بدنية، وربما يكد عليهم الليل والنهار وهو مهمل لهم في جانب التغذية الدينية، في جانب التغذية الحقيقية الروحية، فلا يسأل عن أبنائه وبناته هل أدوا الصلاة أم لم يؤدوها، بل ربما يرى بعض أبنائه وبناته يعمل المعصية وهو ينظر إليه ولا يبادر بالإنكار عليه، وربما يتخلف ابنه عن الجمع والجماعات وهو كذلك لا يحرك له ساكنا، وإذا قيل له انصح لولدك يقول نترك حتى يهديه الله، لكن في جانب الدنيا لا يتركه بل يكد ويتعب من أجل أن يوصل إليه التغذية البدنية. فهل الأرفال الأبدان أحق بالتغذية من الأرواح؟ هل صارت الدنيا عندنا أهم من الدين حتى نهتم بهم في جانب دنياهم ونهملهم فيما هو أهم من ذلك في جانب دينهم؟ معاشر المسلمين، إنها مسؤولية عظيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، إلى أن قال: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بتعليم أهلهم كما في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن شببة متقاربون، فمكثنا عنده 20 ليلة، فلما ظن أنا قد اشتقنا إلى أهلنا قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على تعليم أهلهم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما صح في الصحيحين من حديث معقل بن يسار قال عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة، وفي رواية: يموت ويوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة. أي غش أعظم من الغش في الدين؟ أي غش أعظم من أنك ترى أهلك لا يؤدون الصلوات ويقعون في المنكرات وأنت لا تحرك ساكنا في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إن هذه الذرية إن لم ترب تربية صالحة على طاعة الله عز وجل ربما كانوا أعداء لك في الدنيا قبل الآخرة، فاحذر أيها المسلم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، عدوا لكم فاحذروهم. ولا يعني هذا أنه لا يجب الاهتمام عليهم في جانب النفقة، فالنفقة واجبة على الأب، واجبة عليه أن ينفق على أبنائه وبناته وأهله على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال سبحانه: ومن قدر عليه رزقه، أي من ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وإن الذي يقتر على أبنائه وبناته في النفقة وعلى أهله وهو قادر عليها يعتبر آثما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، وفي رواية: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وأنت في سعيك على أهلك تعتبر في عمل صالح، كلما أنفقت نفقة واحتسبتها فيمي في ميزان حسناتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهله. وقال كما في الصحيحين من حديث أبي مسعود: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. وقال كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. معاشر المسلمين، ألا وإن من الأحكام العظيمة المتعلقة بالبيوت أن الله عز وجل جعل البيت قرارا للمرأة المسلمة تقر فيه وتسكن فيه ولا تكون خراجة ولاجة. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإن المتأمل في أزمنتنا هذه يجد المسألة عكسية تماما عند الكثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل، فالكثير من نساء المسلمين أصبحت خراجة ولاية في أسواق المسلمين، لا يقر لها قرار في بيتها والعياذ بالله، مع أن الله عز وجل أمرها بالقرار في البيت: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهذا الذي هو حاصل في هذه الأزمنة هو من أضرار التأثر بالحضارة الغربية الموهومة، ومن أضرار تلك القنوات التي تبث على الناس الشر ليلا ونهارا. كذلك أيضا من الأحكام المتعلقة بالبيوت أن المرأة لا يجوز لها أن تأذن لأحد في بيت زوجها إلا بإذنه، فقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وهذا من حقوق الزوج على زوجته. كذلك أيضا من الأحكام المتعلقة بالبيوت أن الإنسان لا يترك الكلاب في بيته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، بل أخبر كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: من أمسك كلبا فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط، قال: إلا كلب حرث أو ماشية. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من أمسك الكلاب في بيته لغير ما حراسة زرع أو ماشية أنه ينقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط مثل جبل أحد. كذلك أيضا من الأحكام المتعلقة بالبيوت معاشر المسلمين أن المسلم يسعى في قتل الأوزاغ إذا وجدت في بيته، فقد جاء في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأوزاغ وسماه فويسقا. كذلك أيضا من الأحكام المتعلقة بالبيوت ألا تترك النار أيها المسلم في بيتك عند النوم، فقد جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن بيتا احترق على أهله بالمدينة من الليل، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. كذلك أيضا من الأحكام المتعلقة بالبيوت أن المسلم يسعى إلى غلق بابه عند غروب الشمس، ولا يترك صبيانه في الشوارع، فقد جاءت سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بذلك، ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر. قال: وأغلق بابك واذكر اسم الله، وخمر إناءك أي غطي الإناء واذكر اسم الله. قال عليه الصلاة والسلام: وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوك سقاءك وهو إناء الماء واذكر اسم الله. هذه آداب نبوية عظيمة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مما يتعلق بالبيوت. كذلك أيضا معاشر المسلمين، من الآداب العظيمة أن الإنسان إذا خرج من بيته يبادر إلى الوضوء. إذا كان يخرج إلى الصلاة فيستحب له أن يتوضأ في بيته، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تطهر الرجل في بيته ثم خرج ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها يرفع له بها درجة والأخرى يحط عنه بها خطيئة. فإذا خرجت من بيتك أيها المسلم فاحرص على ذكر الله عز وجل. فقد جاء عند أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يخرج من بيته بسم الله توكلت على الله قال يقال له هديت وكفيت ووقيت. وصح من حديث أم سلمة عند الإمام أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. كذلك أيضا من الآداب المتعلقة بالبيوت الاستئذان إذا جئت إلى البيت، سواء كان بيتك أو بيت غيرك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. كذلك أيضا بين النبي عليه الصلاة والسلام في سنته أن الحكمة من الاستئذان عند المجيء إلى البيت حتى لا يقع البصر على ما حرم الله على الإنسان أن ينظر إليه. ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وقال كما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. هذه بعض الآداب وبعض الأحكام المتعلقة بالبيوت. إذا أردنا أن تحل السعادة في بيوتنا نحرص على إقامتها وعلى إقامة طاعة الله عز وجل عموما في البيت، ودرء معصية الله سبحانه وتعالى عن البيت، والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فيقرأ الإنسان ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته مما كان يفعله في بيته ويتأسى به في ذلك، والحمد لله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، إنه وفي مثل هذه الأيام تجد البعض من الناس يتبادلون التهاني عبر مواقع التواصل وغيرها بمناسبة ما يسمونه بالعام الهجري الجديد، والبعض من الناس في بعض الأماكن اتخذوا ذلك عيدا ومناسبة يحتفلون فيها، فيحتفلون فيما يسمى برأس السنة أي الهجرية، والبعض من الناس يحتفل برأس السنة الميلادية. وهذه التهاني والاحتفالات مما لم ينزل الله به من سلطان، بل هي من البدع والمحدثات. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام مكث بعد أن هاجر إلى المدينة 10 سنين، وفي كل عام يمر به أول السنة الهجرية، ولم يعلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه اتخذ ذلك عيدا أو مناسبة أو أنه أقام احتفالا لذلك، وإنما هذا من التشبه بأعداء الدين.
فإنهم الذين يحتفلون برأس السنة الميلادية وبما يسمى عندهم بيوم النيروز والمهرجان. فتدفقت مثل هذه العادات والتقاليد على كثير من بلدان المسلمين وأصبحت مناسبات وهي في الأصل تشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن ذلك وأن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله. فإن الأعياد والمناسبات كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية شريعة من الشرائع لا بد فيها من الأدلة الشرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله بيومين خير منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. وسمى كذلك يوم الجمعة عيدا. فلا يجوز إضافة أعياد على ما جاءت به هذه الشريعة الإسلامية فإن هذا من الإحداث في الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. والحمد لله.